أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الباب 76 باب استحباب استقبال القبلة في كل مجلس ما زلنا نتحدث عن آداب المجلس وآداب الجلوس كيفية جلسات النبي صلى الله عليه وآله الآن نريد أن نتحدث عن واحدة من الآداب المختصة بالفرد المؤمن طبعا هي وإن كانت يعني قد تكون يعني ظاهرة اجتماعية فيما لو طبقها جميع المؤمنين لكن عموما المندوب فيها هو خصوص الفرد بعينه أي الفرد المؤمن مندوب إلى أي شيء مندوب إلى أن يستقبل القبلة في جلسته قبل أن نتحدث عن كونها ظاهرة شخصية في الإسلام نشير إلى أن القرآن قد أشار إلى أن ظاهرة استقبال القبلة بغض النظر الآن عن القبلة من هي بيت المقدس أو الكعبة المشرفة نريد أن نقول أن الاستقبال قد ثبت الندب إليه حتى في غير شرعتنا وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بصراحة كما في سورة يونس الآية 87 حيث قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين انظروا محل الشاهد انتهت الآية تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة أي أنه اجعلوها باتجاه ماذا؟ باتجاه القبلة ولذلك ذكر بعض المفسرين وحتى يعني المؤرخين أن بيوت بني إسرائيل التي بنيت بأمر موسى عليه السلام الموحى إليه ذلك كانت عبارة عن خيام هذه الخيام كان أبوابها مستقبل ماذا؟ مستقبل القبلة هذا كان طبعا معنى القبلة هذا وإلا هناك معاني كثيرة منها التقابل يعني بين البيوت ولكن ظاهر القرآن الكريم الذي لا مراء فيه واجعلوا بيوتكم قبلة أنكم استقبلوا ببيوتكم ماذا؟ القبلة فالشاهد أنها ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة فردية القرآن الكريم وإن تحدث يعني في القرآن ومن حيث ما خرجتم فولوا وجوهكم شطرة يتحدث عن الصلاة لكن السنة الشريفة فعل النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو إلى استقبال القبلة انظروا مثلا على سبيل المثال في الحديث الإمام الصادق عليه السلام كما يروى عنه أنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر ما يجلس تجاه القبلة أكثر ما يجلس أنه لا نريد أن نقول أن يعني انظروا هناك ترتيب البيوت باتجاه القبلة طبيعة البيت وباتجاه القبلة لكن جلسة الفرد كيف يجلس هذا باختياره وهذا الاختيار قد يسلب أحيانا لظرف ما لا يوجد يعني ما يناسب أنه يتجه إلى القبلة ولكن الخيار الأكثر هو في حالات الاختيار أكثر ما يجلس تجاه القبلة ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام كما عن حماد بن عثمان قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة يعني مستقبل ماذا؟ مستقبل الكعبة مع أنه انظروا إلى جلسته هذه التي قلنا بأنها دون المجلس يجلس عند باب بيته يعني قريب من الباب قد الآن احنا نقول بأنه هذا ما يناسب لكنه هو طبيعة التواضع المخلوق في ذات الأم عليهم السلام تجعلهم هكذا يتعاملون ببساطة، يتعاملون بسجية، فهو يجلس حتى عندما ينتهي المجلس في الباب، وبل حتى في الروايات التي تنقل إقامته لمجالس الإمام الحسين عليه السلام كان يجلس في الباب، في بعض الروايات كان يجلس عند نعال الناس يعني في الطرف، مع علو مقامه وشأنه عليه السلام. كذلك يعني الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح ذكر أيضا هذه الروايات التي تتحدث عن استقبال القبلة، قال: وروي عن أئمتنا عليهم السلام خير المجالس ما استقبل به القبلة. انظروا، خير المجالس ما استقبل به القبلة. هذا يكفينا بأنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في فعله في سنته كان يستقبل القبلة، هذا يكفي أن يكون دعوة للتأدب بأدبه والاستنان بسنته واقتفاء أثره، لأنه فيه الخير خير كله. طبعا هذه السيرة تجدونها يعني حتى عند علمائنا. زوجة السيد أحمد الخميني رضوان الله عليه تنقل عن السيد الإمام الخميني، تذكر بأنه تقول: كنت أنظر إليه عندما يتوضأ، كانت عندنا يعني مكان للماء مغسلة نعبر عنها في البيت، كان يعني يوجد مكان الإمام يحصر نفسه فيه ويتوضأ. تقول: سألته: لماذا أنت يعني تضع نفسك في هذا المكان الضيق؟ قال: لأني في هذا المكان أستقبل القبلة. انظروا إلى التدقيق في هذه المسألة بأنه يستقبل ماذا؟ يستقبل القبلة. ومن هنا ورد، هذه مسألة مهمة، انظروا، أنه يستحب للنائم أن يستقبل بفراشه القبلة، يستقبل بفراشه القبلة. طبعا يوجد عندنا خلاف فقهي بأنه كيف يكون مستقبلا للقبلة، كيفية تقول بأن باطن قدميه تكون إلى القبلة حالة نومية، يعني تماما كحالة الاحتضار المحتضر، نوجهه إلى القبلة، نجعل باطن قدميه باتجاه القبلة، يعني تماما يعني إذا فرشنا المصلاة باتجاه القبلة سوف تكون بداية المصلاة موضع لقدمه، ونهاية المصلاة التي نقف عليها في الصلاة سوف تكون محط رأسه. الشيخ صاحب مفاتيح الجنان شيخ عباس القمي رضوان الله عليه وكذلك العلامة النوري ينقل عنهما بأنهما يقولان بأن استقبال القبلة ليس كاحتضار الميت، وإنما كحالة الصلاة عليه، حالة الصلاة عليه، يعني يكون رأسه إلى اليمين وقدمه إلى اليسار بالنسبة إلى المستقبل، مستقبل القبلة. طبعا كلا الحالتين هي إشارة إلى أن الميت مستقبل القبلة. الحكمة في ذلك، يعني الميت مستقبل القبلة، النائم كذلك مستقبل القبلة، يكون أول استيقاظه ماذا؟ مستقبل للقبلة. انظر، هذه واحدة من أحكام وآداب الشريعة، أنك أول ما تستيقظ تكون مستقبلا للقبلة، ثم حتى يأتي بعد ذلك استحباب السجود بعد الاستيقاظ، فيكون أول ما يستيقظ مستقبلا للقبلة فيضع جبهته على ماذا؟ جبهته على الأرض. فانظروا مسألة ماذا؟ مسألة الاستقبال، مسألة استقبال القبلة كم لها من الأثر، باعتبار أنها توجب أن يتوجه المرء دائما إلى القبلة، والقبلة جعلها القرآن مثابة للناس، يعني بمعنى محل التوجه، مثابة يعني ما يتوجه إليه. ففي العبادة الخاصة التي هي الحج يذهب إليها، وفي العبادة الخاصة التي هي الصلاة يتوجه إليها، وفي سائر الأحوال يستحب أن يتوجه ماذا؟ يتوجه إليها. يعني من الآداب المرتبطة بالجلسة أنه يكره استقبال الشمس، هذا يعني أثر خاص لاستقبال الشمس. لماذا؟ للآثار السلبية التي تخلفها على الإنسان. فقط نشير إلى مسألة مهمة، أغلب الروايات الواردة في الأطعمة والأشربة هي مرتبطة بصحة الإنسان، وإذا تحدثنا عن حلية، عن إباحة، عن استحباب فيها، فهي مرتبطة بالجانب الطبي من هذه الناحية. أما الروايات التي تتحدث عن مثل الاستقبال، مثل استقبال القبلة، مثل استقبال القبلة فالأثر نفسي، أثر روحي. أما مثل استقبال الشمس الذي ثبتت كراهته، استقبال الشمس لأن لها آثار جانبية ترتبط بجهة من الجهات بالحالة النفسية للإنسان، أو ترتبط بماذا؟ به عضويا، يعني طبيا أيضا، كما في الروايات الناهية عن استقبال القبلة. في الحديث المرفوع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: لا تستقبل الشمس، عفوا الشمس وليست القبلة، إذا خطأت قلت القبلة، لا تستقبل الشمس فإنها مبخرة. ما معنى أنها مبخرة؟ راح يشرح أمير المؤمنين عليه السلام يبين ذلك. فإنها مبخرة تشحب اللون وتبلي الثوب وتظهر الداء الدفين. انظروا، تشحب اللون، هذا واضح، هذا الأثر يعني نتلمسه في الواقع الخارجي، أنها تؤثر على البشرة. تبلي الثوب، أنها تجعله باليا قديما. الأمر الثالث، وتظهر الداء الدفين، يعني إذا أكو داء عند الإنسان غير بارز غير ظاهر، فإن الشمس سوف تظهره. هذه ثلاثة أمور تدخل على الإنسان بسبب استقبال الشمس. في حديث آخر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه ذكر أمر رابع، كما في الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الشمس أربع خصال: تغير اللون، وتنتن الريح، وتخلق الثياب، وتورث الداء. انظر إلى ألفاظ هذا الحديث. أولا تغير اللون، هذا تماما كما في الرواية السابقة. تنتن الريح، هذا لم يذكر في الرواية السابقة، هنا ذكره، لعله في الرواية السابقة ذكر ولكن الراوي لم ينقل ذلك. وتخلق الثياب، في الرواية السابقة قال تبلي الثياب، أيضا تخلق يعني تجعله ماذا؟ باليا. وتورث الداء، يعني توجب ماذا؟ يعني معنى الوراثة أنه كان موجودا فالآن انتقل. في الرواية السابقة عبرت عنه بأنها تخرج الداء الدفين. زين، عموما في رواية أخرى ماذا قال؟ قال: إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها، يعني يجعلها خلفه، فإنها تظهر الداء الدفين. انظر احنا حتى نجمع بين الروايات، في الشمس أربع خصال، في الرواية الثانية لم تذكر الاستقبال ولا الاستدبار، بينما الرواية الأولى عن أمير المؤمنين عليه السلام قالت في استقبال الشمس. هذه الرواية نهت عن أمرت بالاستدبار. فنستكشف من خلال ذلك أن الشمس تأثيرها الذي يكون سلبيا إنما يكون في حال استقبالها. ولذلك ورد في الروايات أنه يستحب المشي في الظل لا في الشمس. لماذا؟ لأن هذه الآثار الجانبية يخلفها حال الكون في الشمس. باب آخر أيضا سوف نتحدث عنه عندما يجلس المرء في دار غيره في بيت غيره كيف ينبغي أن يجلس. يعني أحيانا عندما ندخل على بيت أحد يعني من أخوتنا من أرحامنا من أصحابنا ربما نستقبل الباب، باب البيت يكون أمامنا، أو ربما مثلا يكون أمامنا ستار، فكيف نجلس المجلس الذي يكون حافظا لحالة احترام صاحب الدار. انظروا حتى هذه القضية الشارع اعتنى بها لما لها من أثر نفسي حفاظا على الوحدة الاجتماعية أيضا، فبين هذه القضية في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، يعني الرواية عن أبيه عليهما السلام يعني عن الإمام الباقر عليه السلام قال إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله في بيته يعني فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل. انظروا، فليقعد في المكان الذي يأمره به صاحب البيت. طبعا احنا احيانا الروايات تأتينا عامة من دون ان تبين الحكمة، بينما انظروا في مثلا مسألة استقبال القبلة قال لنا خير المجالس ما استقبل به القبلة، لكن لا نعرف ما هي الحكمة. بينما في الشمس بين لنا بعض الأحكام يعني الحكم، بعض الحكم التي أوجبت النهي عن استقبال الشمس. هنا في الدخول على رحل الغير على بيت الغير أيضا ذكرت لنا الحكمة. ماذا قالت؟ قالت إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإن هذا التعليل انظروا فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه. يعني ما معنى أنه أعرف بعورة البيت؟ العورة يراد من أنه ما يكشف عن الستر، فبالتالي قد يكون يعني وراء هذا الباب عائلته أهله أو ما لا يريد الاطلاع عليه، أو أنه يكون فيه شيء مهم له، أو ضيف عنده لا يريد أن يطلعك عليه وما شابه ذلك. فصاحب البيت أبصر بحال بيته، فإذا أجلسك في مكان فاجلس فيه ولا تختار المكان الذي أنت تريده، بل اجلس من حيث هو لا من حيث أنت. ومن هنا حتى الفقهاء في مسألة الإفتاء في البيوت المفتوحة قالوا بأن البيوت المفتوحة إذا كان الحال فيها يكشف عن رضا صاحب الدار بالدخول فيه، كما يعني لو وجدنا باب مفتوح وواضع مصلات وواضع تراب وواضع ماء فهو فاتح بيته مثلا للزوار، لكن في نفس الوقت إذا كان الباب مغلقا إذا كان ستار هذا لا يعني أنه أباح لنا مطلق التصرف. الذي أبيح لنا فقط الصلاة والكاشف عنه وجود المصلاة يعني وجود الترب وجود الماء، أما غيره فغير مباح لنا. الأدب الذي كنا نتحدث عنه أنك تجلس من حيث أجلسك صاحب الدار صاحب الرحل. لماذا؟ لأنه أعرف بعورة بيته من الداخل. نحن عندما ندخل لا نعرف لماذا هو مغلق الباب، لا نعرف لماذا هو واضع هذا الستار، فبالتالي لا بد أن نحافظ على ذلك. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.